سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 11 قال المصنف رحمه الله تعالى: الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الاجتهاد، وهذه مرتبة عالية يصل إليها العلماء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. والإنسان إما أن يكون مجتهدا، يعني إذا نظر في النص يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية منه، وإما أن يكون مقلدا، يعني يقلد أحد العلماء، وإما أن يكون طالب علم. طالب علم يعني يستطيع أن يحكي أقاويل أهل العلم، ولم يبلغ مرتبة الاجتهاد، وليس هو بالمقلد، وإنما هو طالب علم يستطيع أن يرجح بين أقوال العلماء من خلال الأدلة الشرعية، ولكن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد والاستنباط. نعم.
قال رحمه الله: شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من
قوله رحمه الله منها، يدل على أنه لم يرد استقصاء الشروط، وإنما ذكر أهم الشروط. نعم.
أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها.
نعم، كآيات الأحكام. ومن أعظم التفاسير المهتمة بهذا تفسير القرطبي رحمه الله، المسمى بالجامع لأحكام القرآن، مع ملاحظة ما فيه من قول الأشاعرة في باب الصفات. نعم. وأيضا معرفة أحاديث الأحكام. والحمد لله الآن يوجد حتى مراحل تعليمية، مختصرات ومتوسطات ومطولات في هذا عمدة الأحكام، ويوجد بلوغ المرام، ويوجد لكل منها شروح، ولله الحمد كثيرة. نعم.
الثانية: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
نعم. فعلم المصطلح من علوم الآلة. حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الاجتهاد لا بد أن يكون عنده علم بالحديث الصحيح ما هو، والحديث الضعيف ما هو، وشروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الضعيف، وهكذا. لا بد أن يعلم علم المصطلح ما يخدمه في مرتبة الاجتهاد. نعم.
الثالثة: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
نعم، يعني لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بحكم منسوخ، لا يفتي بحكم منسوخ، ويعرف مواقع الإجماع، المسائل التي أجمع العلماء عليها والمسائل التي اختلفوا فيها، حتى لا يفتي بخلاف هذا الإجماع أو يحكم بحكم منسوخ. نعم، معه دليل، ودليل صحيح لا شك في صحته، ولكنه منسوخ، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ولعله في الصحيحين، كنهي عن الأكل في بعض الآنية، مثل أن تصنع من النخيل، كان يحفرون في جذوع النخيل آنية ويأكلون فيها، فنهى النبي عن ذلك لأنها قد يصيبها التخمر، ثم أذن في ذلك عليه الصلاة والسلام. المقطر والمزفت كان في الأول نهي ثم نسخ. نعم.
الرابعة: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك.
نعم، يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من كونه مباح أو حرام أو حلال، لابد أن يعرف الأدل أو الخاص أو المقيد أو العام، وهكذا. نعم.
الخامسة أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات.
إذن أنت الآن بتعد لكي تصل لمرتبة الاجتهاد، حينما تدرس المصطلح، حينما تدرس اللغة، حينما تدرس أصول الفقه، لا بد للعالم المجتهد أن يدرس كل هذه العلوم حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد، يكون عنده شيء في علم الأصول، يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والإجماع معناه وهكذا، ويعلم أيضا من علم المصطلح ما يكون مهما أو لازما للعالم المجتهد. نعم. ولذلك الذي يطلب الآن المصطلح فقط ولم يدرس عقيدة ولا فقه ولا تفسير ولا شيء ولا حديث ولا شيء، نقول له ماذا؟ اهتم الأول بالمصطلح أو اهتم أولا بعلم العقيدة والفقه؟ اهتم بالعقيدة والفقه، إن هذا المصطلح من علوم الآلة، تهتم بعلوم الآلة تلك العلوم الأصيلة؟ لا. وإن كان عنده استدالة أن يجمع بين هذه العلوم فالحمد لله خير على خير. نعم. لكن يصل مرتبة الاجتهاد في علم المصطلح ولا يفقه شيء في العقيدة ولا الفقه؟ لا لا، هذا غلط. نعم.
الثالث أن يكون عنده قدرة يتمكن،
يعني بعض الطلاب بعض الطلاب الآن يجلس يحقق الأحاديث ويقول في الرجال فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، ويبدأ يخرج الأحاديث وهو لم ينتهي من كتاب واحد في الفقه ولا كتاب واحد في العقيدة ولا كتاب واحد في التفسير، كيف هذا؟ وهذا غالبا أو كثيرا ما يصيبه الغرور والزهو بالنفس، فيضر نفسه، يضر نفسه ضررا بالغا، أو يتجرع على العلماء في سبهم وتخطئتهم وهكذا. لا، الإنسان يجتهد أن يأخذ في كل فن من الفنون في مختصرات ثم متوسطات ثم يوفقه الله سبحانه وتعالى المطولات والتخصص في العلم الذي يناسبه إن شاء. أما أن يبدأ بفن يهتم به، يأخذ مثلا علم القراءات، القراءات العشر وينظر في القراءات الشاذة وإلى آخره، ولا يفقه شيء في العقيدة، كيف هذا؟ لا. نعم.
السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
وهذه هي ثمرة الاجتهاد، ثمرة الوصول إلى مرتبة الاجتهاد أن يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام، يكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها. نعم.
والاجتهاد قد يتجرأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله،
وهذا هو الصواب. فيه نزاع، الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن الإنسان يكون مجتهدا في باب دون باب أو في فن من الفنون دون الفن الآخر، يمكن ذلك، يمكن هذا، يمكن أن يقع هذا. نعم، أن يقع هذا. نعم.
ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
له أجران في الأول لأنه أصاب الحق ولأنه بذل جهده في ذلك، والثاني له أجر واحد لأنه بذل الجهد وأخطأ في إصابة الحق. نعم.
وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة.
وهذا بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ. نعم، وهو الصواب إن شاء الله. نعم. هذا هو الذي قاله في الأخير. نعم، يعني يقلد غيره. نعم.
قال رحمه الله: التقليد تعريفه: التقليد لغة وضع شيء في العنق محيطا به كالقلادة.
ومنه سميت القلادة قلادة، نعم، فأنها توضع على العنق تحيط به، نعم.
من ليس قوله حجة،
هذا تعريف التقليد، نعم نعم.
فخرج بقولنا: من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل.
فهذا لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اتباعا. ومن أطلق عليه من العلماء كأبو محمد، كأبي محمد البربهاري في كتابه السنة، أطلق التقليد على الاتباع، وإنما هو يريد الاتباع. قال: فليقلد النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد فليتبع، نعم.
واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة.
واتباع أهل الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن إن شاء الله: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع الأمة، هذه الأمة المزكاة، لا يجتمع قولها على ضلالة. واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، يعني إذا لم يكن في الباب غير قول هذا الصحابي، إذا لم يكن في الباب غير قول هذا الصحابي، هل يعد قوله حجة أم لا؟ فيه نزاع، وقد أشار إليه الشيخ محمد رحمه الله بقوله: إذا قلنا أن قوله حجة. فعلى القول بأن قوله حجة يكون اتباع ولا تقليد؟ اتباع، على القول بأنه حجة، نعم.
فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع،
يعني هذا على القول بالمجاز، وإلا فهو نفسه ابن عثيمين يرى عدم القول به بالمجاز، لا في اللغة ولا في النصوص، لأن النصوص باللغة العربية الصواب أنه لا مجاز، لا في اللغة ولا في النصوص، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا العلامة محمد الأمين الشنقيطي، نعم.
مواضع التقليد: يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما.
نعم. فالذي يقلد هو الإنسان العامي، هو الإنسان العامي يقلد عالم لا يستطيع أن ينظر في الأدلة ولا يرجح بين أقوال العلماء، ولم يصل لمرتبة الاجتهاد ولا مرتبة طالب العلم، فإنه يقلد العالم. وهل يقلد الأورع أم الأعلم؟ قيل الأعلم، وقيل الأورع، وقيل يخير. وغالبا مع التأمل أن الأعلم يكون هو الأورع، فكلما كثر علم الإنسان كلما زاد ورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كأن الله حصر فيهم الخشية، لأن إنما من أساليب الحصر، فكلما تعلم الإنسان لله صارقا كلما ازداد خشية. أما إذا كان كلما تعلم ازداد فجورا فهذا علم لا ينفع، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يسلمنا جميعا من ذلك، نعم.
الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ.
إذن هذا تقليد من من؟ من العام ولا من المجتهد؟ من المجتهد. وقعت حادثة لا يستطيع أن يتكلم فيها ولا ينظر في الأدلة فيها، لأنها مسألة عظيمة ونازلة كبيرة، فيقلد غيره من العلماء وليس من السفهاء والجهلاء، يقلد عالما، نعم.
واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار بعض مشايخنا أيضا أن حتى في العقيدة إذا لم يستطع أن يفهم النصوص في مسائل العقيدة له أن يقلد عالم العلماء ويكون عنده جزم ويقين بأن هذا هو الحق لا يشك في عقيدته، لكن ماذا يفعل؟ ولذلك العامي هل يطالب بالإيمان المجمل أم التفصيلي؟ ويقبل منه الإيمان المجمل لأنه لا يستطيع أن يفهم مثلا مراتب الإيمان بالقدر وأنواع الكتابة وتعريف القدر وكذا، لكن لو آمن أن الله عز وجل قدر الأشياء وأن ما يصيبه إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يعلم الأشياء ولكن لا يفهم الأدلة ولا ينظر فيها، فهذا يقبل إيمانه أم لا يقبل إيمانه؟ عند أهل السنة جميعا يقبل إيمانه بخلاف المبتدعة وأهل الضلال. نعم.
والآية في سياق إثبات والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكنوا من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم كما سبق.
أنواع التقليد: التقليد نوعان عام وخاص. الأول العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه.
فهذا تقليد من كل جانب، يقلد إمام المذهب في كل شيء، فيما يترخص فيه وفيما يأخذ فيه بالعزيمة. نعم.
وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه.
وهو خلاف الإجماع، ما هو اللي خلاف الإجماع؟ كيف يكون إجماعا هو حكى الخلاف من قبل؟ ومنهم من حكى، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه، ثم قال إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ونهي وهو خلاف الإجماع. المراد بالإجماع هنا يعود على ماذا؟ على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل.
نعم. للمحرم. يعني إذا كان مقلدا لعالم ولكن أخذ ينظر في فتاوى العلماء ما يناسب هواه فهذا متبع للهوى وليس مقلدا لعالم التقليد الجائز في حقه شرعا. نعم.
فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
نعم كما ذكر شيخ الإسلام في فتاواه رحمه الله إن انتقل من قول عالم لعالم مع أنه مقلد لأنه يرى أن هذا العالم أعلم وكان لا يعلم به فلا مانع، أما إن انتقل وتنقل بين أقوال العلماء ينظر فيها ما يناسب هواه كما يفعله بعض الشباب مع الأسف يسأل هذا ويغير صيغة السؤال عند هذا عن هذا عن هذا عن هذا وإذا أصاب أحدهم ما يهواه أخذ بقول هذا، ربما سأل نفس الأشخاص في مسألة أخرى ويأخذ بقول غيره لأنه صادف الهوى، فهذا متبع لهواه وليس مقلدا لعالم من العلماء. نعم.
الثاني الخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة.
نعم، يأخذ بقول معين في قضية معينة من عالم معين، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد. نعم، لأنه قد كما سبق بناء على ما سبق أن الاجتهاد يتجزأ، وأن العالم قد تأتي نازلة لا يستطيع أن يفتي فيه، يعني لم يقع مثلا أن شعبا يثور على رئيسه بهذه الصورة العجيبة، ربما يكون 90% من الشعب ثار على رئيسه، قد يوجد يعني خروج على ولاة الأمر لكن من بعض الطوائف القليلة والفئات القليلة، أما أن تثور الدول بأكملها على أمرائها وأولياء أمورها فهذه مسائل لا شك أنها مسائل نوازل تحتاج العلماء المجتهدين الذين ينظروا فيها، والحمد لله قد اتفقت كلمتهم جميعا ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم أنه خروج على ولاة الأمر، ولم يهتموا بكون هذا يعني العدد 90% ولا 70%، لأن هذا العدد والحد لا ينضبط. بعض الناس يشوش على بعض إخوان السلفيين بهذا، يقول نعم أنا معك هذا خروج، لكن حينما يخرج 10 20 100 200، لكن لو خرج 90% من الشعب، الشعب 100,000 خرج 90,000، ماذا تقول؟ هذا خروج؟ نعم نقول هذا خروج، نقول نعم هذا خروج، وهذا ما المليون الباقي هو الذي معه الحق، ولو بقي واحد هو الذي معه الحق، لم يحد في الشرع عدد معين نقول هذا خروج وهذا ليس بخروج، لا، الذي يفتى به العلماء هو ذلك. وأما يعني بعض من لعب به بعض الإخوان وبارك هذه الثورة فقوله خطأ بين جدا، ويعني كان عليه غفر الله له أن يرجع إلى طلاب العلم في هذا البلد أو إلى العلماء في هذا البلد ويسألهم أيهم أفضل، هذا الحاكم ولو كان ظالما ولو كان طاغية أم حكم أهل البدع والأهواء. وذلك الإنسان ربما لا يستطيع أن يجيب في أمر ما في بلد ما، مطلوب أن يسأل أهل، يقول اسألوا طلاب العلم أو العلماء في هذا البلد، لأنه حتى ولو كان الحكم ثابت لكن إنزال هذا الحكم وتلك الفتوى على هذا الواقع الذي في هذا البلد يحتاج إلى نظر. يعني بعض الوقائع في بلاد مثلا يحكيها بعض الإخوة الكازاخستان، يقول عندهم مثلا الناس ربما لا يؤمنون بأن محمد رسول الله، يقول أنا محمد ليس كازاخي، محمد عربي أنا لا أؤمن به، يقول الله واحد لا شريك له ولكن محمد ليس كازاخيا حتى أؤمن به، والعياذ بالله قد يصل الجهل إلى هذا الحد، والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فلذلك أيها الإخوة إذا رجع الإنسان إلى بلده سيواجه مثل هذه المشكلات، ربما تجد أبوك أمك أخوك أختك من الخوارج في البيت، ترجع بعد الثورة أنت تركته على الفطرة وعلى السنة من عامة المسلمين وترجع تجده خوارج على قول الخوارج، تبدأ تجاهد داخل البيت وخارج البيت، فهذا يحتاج إلى تأصيل لهذه المسائل ومعرفة وعلم واتصال بأهل العلم، حتى بعد عدد كبير لابد أن تسأل العلماء المجتهدين الراسخين في العلم. نعم.
قال رحمه الله: فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم
والمقلد
ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر: قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم.
على أن المقلد
أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.
نعم.
قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل.
عن دليل.
عن الدليل.
عن دليل. عن دليل أفضل. نعم.
لا يختلفون في أن العلم هو المعرف هو المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الصحابة وجمهور الشافعية.
قول أكثر، وهذا قوله.
وهذا قول أكثر الصحابة وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية.
نعم، أكثر الأصحاب يعني أصحاب الإمام أحمد. نعم.
الثاني: أن ذلك جائز في،
يعني المقلد ليس له أن يفتي لأنه لا يستطيع أن ينقل الفتوى. نعم، لا يفتي. نعم.
الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي.
أن يقلد.
ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره.
نعم.
الثالث: أن ذلك جائز.
يعني هو المقلد هذا لو اشتغل مفتي صار يفتي الناس، فهل يقلده غيره لأنه صار يفتي؟ لا، لا يقلده غيره لأنه عامي جاهل. نعم.
الثالث: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد.
وعدم
العالم المجتهد،
يعني إذا لم يوجد عالم مجتهد. نعم.
وهو صح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه.
نعم، يعني يأخذ بكلام المقلد، طبعا هذا مع ضبط المقلد للفتوى التي قيلت له. ولذلك في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم لما قال: كنت رجل مذاء، يعني كثير نزول المذي، وكنت قلت في درس سابق أن المذي سائل أبيض ينزل بعد الولو، هذا غلط، وإنما الصواب ينزل بعد عند مداعبة المرأة عند مقدمات الجماع، وأما الذي ينزل بعد البول فهو الودي. فاللي كتب ورائي أرجو أنه يمسح ويكتب هذا. فأن يقول علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، يعني فاطمة. ذكر أنه رحمه الله في شرح مسلم أن هذا من الأدب بين الأصهار، ألا يذكر المصاهر أمام والد زوجه ما يخص الجماع، هذا من الأدب. قال: فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحياء لم يمنع علي من العلم، لأن الحياء الذي يمنع من العلم مذموم، كما قال مجاهد أثر ساقه البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. فأرسل المقداد بن الأسود فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: غسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ففي هذا جواز الإنابة في الفتوى، ولكن يكون عاقلا ويكون أمينا، عاقل حتى يضبط ما قيل له، يستطيع أن يفهم. لا ترسل أحد خفيف العقل ليس عنده وعي ولا فهم ولا ضبط، يقول له العالم حرام يقول آه نعم، يقول لك حلال أو العكس. ويكون أيضا أمينا، لا يكون كذابا، يكون أمين في النقل. نعم. ولذلك القصة المشهورة إن كان في إسنادها كلام، ولكن تلقى العلماء قصة البخاري لما ذهب إلى أحد يأخذ عنه الحديث فوجده يعني يلاعب بعيره كأن في ثوبه طعام، ويريد أن يخادع بذلك البعير، فرجع البخاري ولم يأخذ عنه الحديث. قال: يكون تفعل هذا مع بعيرك فقد تفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترك. نعم.
وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة.
المذكرة.
في هذه المذكرة الوجيزة.
وهذه المذكرة وضع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لطلاب المعهد العلمي يعني المبتدئين في علم أصول الفقه. نعم.
نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل وأن يكمل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
اللهم صل وسلم. وبهذا أيها الإخوة نكون انتهينا من هذه الرسالة المباركة اليسيرة النافعة، الوصول من علم الأصول، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يجعل هذا الوقت والجهد الذي بذلناه فيه في ميزان حسناتنا، نرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. وإن شاء الله أظن كتب المستوى الثالث كده انتهت إن شاء الله، ونتوقف، ولكن نريد نتفق على موعد للاختبارات وتبلغها أنت لسعيد يعلنها على الموقع. نبقي كم مادة؟ لم اختبرنا كم مادة وبقي كم مادة؟ نعم شفت التسجيل. نعم يعني بقي ثلاثة. نعم بقي ثلاث مواد. طيب تريد كل أسبوع مادة يكفيكم المذاكرة؟ يعني مثل هذا اليوم مادة اللي انتهت أولا، والأسبوع اللي بعد مادة واللي بعد مادة تستطيعوا؟ طيب الأسبوع القادم ما هو؟ أرجو أنك تكتب وتبلغ سعيد. الأسبوع القادم مادة الفقه منهج السالكين، طيب كتاب البيوع، والأسبوع اللي بعده التفسير، واللي بعده أصول الفقه. ولا تحب ترجعوا أنتوا يعني لسه طازة أصول الفقه؟ تقضي عن الأسبوع القادم أصول الفقه ولا منهج السالكين؟ يعني تخلوا أصول الفقه الأسبوع القادم؟ ها موافقون؟ نعم. طيب إذا نخلي الأخير من السالكين ونجعل له أسبوعين، يعني حصل الامتحانات كده شهر كامل. نعم لأنه يعتمد على الحفظ يعني، لكن غيرك لا يحفظ يا أحمد. خلينا في أصول الفقه أولا، ثم التفسير، ثم بعد أسبوعين منهج السالكين، بعد ما ننتهي إن شاء الله من الاختبارات نحدد الكتب في آخر يوم في الاختبارات، نحدد الكتب إن شاء الله. وهذا يعني سنتوقف.